بنعمة الرب حقرا مزمور 19 المزمور 19 لإمام المغنين مزمور لداود. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يضيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما. لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم في كل الأرض. خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. جعل الشمس مسكنا فيها وهي مثل العروس الخارج من حجلته، يبتهج مثل الجبار في السباق. من أقصى السماوات خروجها ومدارها إلى أقاصيها، ولا شيء يختفي من حرها. ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد. أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز الكثير، وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحذر بها، وفي حفظها ثواب عظيم. السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني. أيضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلطوا علي. حينئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم. لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب، صخرتي وولي. أمين. يبارك الرب هذه الكلمة المقدسة لنا. احنا اتكلمنا في الأسبوع الماضي عن هذا المزمور بعينه، وعرفنا أنه مزمور الإعلان الإلهي، والله عنده ثلاث إعلانات كم نشكر الرب من أجلها. أول إعلان هو الإعلان الأشمل الذي يصل إلى كل بقعة في الأرض ومترجم بكل لغات الأرض، رغم أنه لا يحتوي على أي كلمة، لا صوت ولا كلام، ومع ذلك إلى في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. كلمات مين؟ كلمات السماوات التي تحدث بمجد الله والفلك الذي يخبر بعمل يديه. شهادة مستمرة طوال الليل وطوال النهار. عشان كده بيقول يوم إلى يوم يذيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما. احنا بنشكر ربنا جدا لأنه أدانا ان احنا نترجم أو نفهم الصوت ده صح. عرفنا أن أمور الله غير المنظورة، محدش شاف قوة ربنا، لكن هذه الأمور غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات. ما هي أموره غير المنظورة؟ هي قدرته السرمدية وألوهته. أن الله هو الله، أن الله كلي القدرة، أن الله سرمدي في قدرته ليس لها بداية. هذا هو الخبر الذي قدرنا نلتقطه عندما رفعنا إلى العلاء عيوننا. في الحقيقة مش بس عرفنا قدرة الله وألوهته، لكن أيضا قال لنا إشعياء، نصحنا إشعياء النبي، ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء. المرة اللي فات كنا بنتكلم عن العدد الرهيب للمجرات والنجوم والكواكب اللي موجودة في السماء الثانية. عرفنا ان ابعد نقطة امكن لنا ان نكتشفها هي عبارة عن 12 بليون سنة ضوئية، يعني رحلة الضوء استمرت 12 مليون سنة ضوئية لغاية لما وصلت إلينا. ما أوسع قد إيه الكون ده مليان بالمجرات والكواكب والأقمار والنجوم، هذه كلها يدعوها الرب بأسماء، يخرج بعدد جندها، وبعدين يقول لكثرة القوة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد، فيش حاجة بتضيع أبدا، شكرا لله. برضو بيدعونا إحنا بأسماء، مش قال كده؟ يدعو خرافه الخاصة بأسماء، عارفني باسمي، ومش بس عارفني باسمي، لكن في مرنم زمان قال الترنيمة الجميلة دي: عارف اسمي فلن أضيع، عارف اسمي فلن أضيع. أنا مش واحد في الزحمة، أنا مش واحد من ضمن ملايين المؤمنين، أنا معروف باسمي. إشعياء 43: دعوتك باسمك أنت لي، إذا اكتست في المياه فأنا معك، والأنهار لا تغمرك، إذا مشيت في النار، ممكن ربنا يسمح لينا، إذا مشيت في النار فلا تلذع واللهيب لا يحرقك. مبالغة مش كده؟ لا مش مبالغة. حصل يعني واحد اترمى في النار؟ لا، ده مش واحد، دول ثلاثة اترموا في النار، طلعوا من النار ولم يصيبهم ضرر. ليه؟ إذا اكتست في المياه فأنا معك، الأنهار لا تغمرك، إذا مشيت في النار لا تلذع، اللهيب لا يحرقك، لأنك صرت عزيزا في عيني، مكرما، وأنا أحببتك. يا سلام لما المؤمن يعرف أنه محبوب من الله. هذا الإله الذي يحمل الفلك، قال له مرنم: واحملني سيدي أنت تحمل الفلك. يا حبايب، أنا وأموري مهما تشابكت وتعقدت ما هيش صعبة على هذا الإله اللي بنشوف قدرته السرمدية وألوهته في هذا الكون المترامي الأطراف. ده الإعلان الأول الذي يصل إلى كل البشر. وفي روميا واحد هو بيتكلم عن هذا الإعلان وأيضا عن الضمير، قال إن ما فيش إنسان في الدنيا له عذر. لكن في الحقيقة هذا الإعلان مع روعته، لكنه ما قلناش كل جوانب عن الله، كنا محتاجين لإعلان آخر. فجاء أعظم الإعلانات، كلمة المقدسة اللي هي هتبقى موضوع حديثنا في هذا المساء. لكن شكرا لله، برضو كنا محتاجين لإعلان ثالث، فجاء الإعلان الثالث كمال الإعلان، وهو الابن نفسه، الرب يسوع المسيح نفسه. هو ده الإعلان، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. عندنا ثلاث إعلانات، يا بختنا عندنا السماء تتحدث إلينا ليلا ونهارا، بتقول لنا كلام وإحنا بنلتقط هذه الأصوات وهذه الكلمات وبنترجمها صح وبنفهمها كويس. عندنا الكتاب المقدس اللي هتكلم عنه بنعمة ربنا النهاردة، وعندنا كمان الكلمة المتجسد، الكلمة الحي اللي بيقول عنه والكلمة المعبر عن الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. ختمنا موضوعنا المرة اللي فاتت بالآيات الحلوة اللي بتركز على الشمس، جعل للشمس مسكنا فيها وهي مثل العروس الخارج من حجلته يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق. في الحقيقة لما بنرفع عينينا لفوق بنشوف نورين سماهم سفر التكوين أصح واحد باسمين مهمين قوي: النور الأكبر لحكم النهار، والنور الأصغر لحكم الليل. يبقى فيه نورين اللي هم إيه؟ الشمس والقمر. والشمس عرفنا أنه هو المسيح، مش يعني فن مننا، لكن ده كلام صريح في آخر أصحاح في العهد القديم: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحته. ده بيتكلم عن يوم ما يجي المسيح ويملك. ونتذكر أن المسيح لما طلع فوق جبل التجلي أضاء وجهه كالشمس، لأن ده كانت صورة لملكوت المسيح. جبل التجلي شرح لنا الرسول بطرس في رسالته الثانية واحد أنه صورة لملكوت ربنا يسوع المسيح ومجيئه. فحقيقي لما يجي المسيح ويملك على العالم هيبقى زي شمس البر والشفاء في أجنحته، فيش حاكم أسعد الرعية أبدا. لأن الحكام زي ما وصفهم سفر دانيال وحوش، بيقول كده أنا كنت واقف عند نهر أولاي ولقيت وحش طلع، وبعدين طلع وحش تاني، وبعدين طلع وحش تالت، وبعدين طلع وحش رابع. واحد من الوحوش قال له كل لحما كثيرا فأكل وداس الباقي برجليه. يا هي كده، هي كده من زمان. طب وبعدين والعالم الغلبان ده ملوش رب؟ لا، ليه رب، وحيجي ويملك، ولما يملك شمس البر هيبقى معاه حاجة تانية اسمها ايه؟ الشفاء. الشفاء، والشفاء في أجنحته. لكن أسأل سؤال، هل النهاردة عتمة خالص كحل يعني، ولا فيها نور؟ في الحقيقة المسيح لما كان في العالم قال كده في يوحنا 8 ويوحنا 9، أنا نور العالم. لكن كمان قال لنا حاجة تانية في متى 5، قال أنتم نور العالم. إحنا ولا هو؟ طبعا لما كان هو الشمس كانت مغطية على أي نور تاني في الدنيا في الوجود، لكن لما غاب بقى نور القمر مطلوب جدا. إزاي القمر ينور نور محترم؟ لما يواجه الشمس. إذا كان في حاجة بتبعده عن الشمس، إذا كان مش مواجه الشمس على طول، نوره بيبقى محاق وأحيانا يختفي نهائي. فإذا عايز ننور، أو مش أنا بس لكن الكنيسة، كنيسة الله، لكي تنير فعلا في فترة ليل غياب الرب، مطلوب مننا أننا نبقى قريبين من الشمس، مواجهين للشمس. مش ده اللي قاله في كورنثوس 2:3-18، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. النتيجة ايه؟ نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى، بالضبط صورة القمر اللي بينمو بيزيد بيزيد لغاية لما بيوصل بدر مكتمل النور والضياء. وممكن الناس في الليل لما بيكون القمر بدر فعلا الناس بتقدر تمشي في الصحراء. انا اشتغلت في صحراء فترة من حياتي، وكان فعلا في يوم 14 ده من السهل قوي ان الواحد يمشي في وسط الصحراء وهو شايف كويس جدا المطبات والنقر والطوب وكل حاجة، لان النور منور. يا رب ننور احنا في ليل غياب الرب عنا. ننتقل الى النور الرائع اللي قال عنه في العهد القديم، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، واللي قال في العهد الجديد برضو وصفها إنها نور لما قال وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. لما بتعتم الدنيا بيبقى الواحد بيتلهف على سرك، صدقوني حتى نور الشمعة في الليل لما بتظلم بيبقى مطلوب جدا ويبقى ليه مقدر ومحترم. مين بيقدر نور الشمعة ولا حتى نور مصباح لما بتكون الشمس مالية المكان؟ ولا حد. لكن في الليلة الليلاء يفتقد البدر. عشان كده احنا في ليل ونفعل حسنا إن انتبهنا إلى الكلمة النبوية كما إلى سراج منير في موضع مظلم. احنا عندنا في الحقيقة مزمور تاني اللي هو مزمور 119، ده مزمور تقريبا موضوعه الرئيس هو كلمة الله. متكون اعتقد معظمنا عارف مزمور 119 ده أطول مزمور وفي أطول سفر، فسفر المزامير هو أطول الأسفار. مزمور 119 أطول المزامير وبيتكون من 176 آية، 22 بعدد الحروف الأبجدية في 8 لأن كل فقرة متكونة من 8 آيات. والآية متقسمة إلى قسمين، كل آية متقسمة إلى قسمين، يعني أصحاح رائع وعظيم بيتكلم عن الكلمة، الكلمة الإلهية. عندنا نفس الكلام طبعا مقتضب مختصر قوي في مزمور 19، عندنا 3 آيات بس، والثلاث آيات متقسمة برضو إلى قسمين، وكل قسم يعني 3 × 2 = 6، كل قسم متكون من 3 أفكار، يبقى عندنا 6 أفكار متكررة 3 مرات. الفكرة الأولى أسماء الكلمة المقدسة، أدها 6 أسماء. حاجة تانية صفات الكلمة المقدسة، أدها 6 صفات. حاجة تالتة تأثير وفاعلية الكلمة المقدسة أداها أيضا ست تأثيرات. فبيقول لنا كده، أقرأها تاني بتعزياتنا: ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها. يبقى عندنا الآية 7 و8 و9، 3 آيات، وشفنا أن كل آية بتتكلم عن فكرتين، وكل فكرة متقسمة إلى 3 أفكار. فالأسماء الستة: ناموس الرب، شهادات الرب، وصايا الرب، أمر الرب، خوف الرب، أحكام الرب. الستة دول، وفي كمان 4 تانيين في مزمور 119، هي أسماء الكلمة المقدسة التي بين أيدينا. بيكلمنا عن صفاتها، فبيقول ناموس الرب كامل، شهادات الرب صادقة، وصايا الرب مستقيمة، أمر الرب طاهر، خوف الرب نقي، أحكام الرب حق. يعني لو حبيت أجمع الصفات بتاعت الكتاب المقدس، الكلمة العظيمة التي نعتز ونفخر بها، هي كاملة، هي صادقة، هي مستقيمة، طاهرة، نقية، حق. هذه الصفات الستة للكتاب المقدس الذي بين أيدينا. أما عن تأثيره فحدث ولا حرج: يرد النفس، يصير الجاهل حكيما، يفرح القلب، ينير العينين. إذن عندنا تأثير مبارك مبهج لهذه الكلمة. خليني أبتدي بإني أتكلم عن أولى هذه السداسية اللي بتتكلم عن كلمة الرب. أول حاجة ناموس الرب. ناموس الرب واحد شبهها بالتعليمات اللي الرب أداها، اللي كنا بنرنم عنه: عديت عظامي وعارفني، عارف طبعي وعارف صفاتي، عارف كل حاجة، أصغر تفاصيل حياتي. دايماً اللي بيصنع جهاز بيبعت معاه مانيول علشان خاطر نعرف طريقة التشغيل المثلى. الله خلقنا وأدانا كتابه المقدس في تعليمات: عايز تعيش سعيد، أدي التعليمات، احفظ الكلمة تحفظك الكلمة، أو زي ما بيقول هنا: عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم. ناموس الرب، هذه الكلمة قد نظن خطأ أنها تعني الوصايا 10، أو قد يفتكر البعض أنها ممكن أن تشتمل وتمتد إلى أسفار موسى 5. وطبعا الوصايا 10 اسمها الناموس، وأسفار موسى 5 اسمها الناموس، لكن هنا أعتقد أن الكلمة أشمل من ذلك. وأوضح كلامي أن العهد الجديد قال لنا أن الأسفار الشعرية برضو اسمها ناموس الرب، والأسفار النبوية برضو اسمها ناموس الرب. وبالتالي إذا كانت أسفار موسى 5 التوراة اسمها ناموس، والأسفار الشعرية اسمها ناموس، والنبوية اسمها ناموس، يبقى الكتاب المقدس اسمه ناموس الرب. فين سمي المزامير مثلا اللي هو من ضمن أسفار الشعرية؟ أين سمي أنه ناموس الرب؟ في يوحنا أصحاح 10، لما المسيح قال أنا والآب واحد، تناول اليهود حجارة لكي يرجموه، فالمسيح قال لهم في يوحنا 10 في الجزء الأخير: أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ فإن قال آلهة للذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم تقولون إنه جدف لأني قلت أنا ابن الله. فين العبارة دي موجودة؟ أنا قلت إنكم آلهة. هو بيقول أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ فين مكتوبة ديت؟ في مزمور 82. في مزمور 82: أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم. المسيح لما اقتبسها في يوحنا 10 وقالها لليهود قال لهم أليس مكتوبا في ناموسكم. يبقى يقصد هنا مش أسفار موسى 5، مش الوصايا 10، لكن بيقصد سفر المزامير، يبقى زود على الفكر اللي عندنا سفر المزامير دخل من ضمن ناموس الرب. طيب فين الأسفار النبوية قيل عنها إنها ناموس؟ في كورنثوس الأولى 14 وهو بيتكلم عن التكلم بألسنة، فبيقول مكتوب في الناموس، ده بولس بيقول الكلام ده في كورنثوس الأولى 14، مكتوب في الناموس إني بذوي ألسنة أخرى وبشفاه أخرى سأكلم هذا الشعب، أي الشعب اليهودي، ولا هكذا سيسمعون لي يقول الرب. فين مكتوب الكلام ده؟ في إشعياء 28. يبقى إذن لما بيقول المسيح في يوحنا 10 أليس مكتوبا في ناموسكم، يقصد مزمور 82. لما بولس في كورنثوس الأولى 14 بيقول الناموس يقول هذا الكلام، بيقصد إشعياء 28. ومن دي نفهم أن ناموس الرب تعبير شامل يشمل كل الكتاب المقدس. ناموس الرب بيوصفه، بيقول لنا عنه إيه؟ ناموس الرب كامل، كامل في كلياته وكامل في جزئياته. أو أقولها بطريقة تانية، احنا عارفين ان الكتاب المقدس لم ينزل دفعة واحدة في جيل واحد، لكن استمر ينزل على مدى، بلاش ينزل تعبير مش حلو اشيله، ابتدأ الله يملي على رسل الله الموحى بهم رجال الله القديسين على مدى 1600 سنة، وكتبت الوحي حوالي 40 كاتب كتبوا لنا الوحي المقدس، أعظم تركة تركها الله للبشر. أول من كتب هو موسى، وكتب لنا أسفار موسى الخمسة. لما اتكتبت الأسفار الخمسة ديت كان ناموس الرب كامل. بعدين جه يشوع فأضاف لنا سفر آخر اسمه سفر يشوع، بقي أسفار موسى الخمسة وسفر يشوع، بقي أيضا ناموس الرب كامل. وبعدين جاء صموئيل وغيره من الأنبياء فأضافوا سفر القضاة وسفر راعوث وسفر صموئيل الأول، وكان ناموس الرب كامل. وجاء داود وأضاف، وجاء إشعياء وأضاف، وجاء الأنبياء في العهد القديم وأضافوا، وناموس الرب كامل. يعني ما جاش يوم كان ناموس الرب ناقص مستني يكمل، لا، لكن ناموس الرب من البداية كامل. تشبيه بسيط للتوضيح، بيتولد الطفل، وأعتقد كتير من الأمهات يبقى بس عاوزين يعرفوا مش ولد ولا بنت، لكن عاوزين يعرفهم سليم ولا في عيب خلقي. عينيه موجودة الحمد لله، ودانه الحمد لله، إيديه الحمد لله. لما اتولد الطفل صغير جدا، لكن اتولد الطفل ايه؟ كامل. وبعدين كبر، كبر، بس هو برضه لما كبر بقي ايه؟ كامل. وبعدين بقي راجل وبرضه بقي ايه؟ كامل. هكذا دائما هذا الانسان كامل. تشبيه بسيط، اتولد الكتاب المقدس ثم نمى الكتاب المقدس، في مولده كان كاملا وفي نموه وبلوغه زي ما وصل إلينا 66 سفر أو 63 سفر برضو ناموس الرب إيه؟ كامل. لا مش بس كامل، ده احنا في تيموثاوس الثانية 3:16 يقول لنا حاجة تانية، كل الكتاب هو موحى به من الله. يمكن بعضك عارف إن كلمة موحى به من الله 4 كلمات، في اليوناني كلمة واحدة بس، مع أن عادة اليوناني ده بيحكي بيوصف، والعربي يقولها كلمة واحدة، يعني أجزت مخرج، ده في اليوناني تقعد تلاقيها سطرين ما تعرفش بيقولوا إيه، لكن هي كده لغتهم كده. بس جيت في الحتة دي اتعكست الآية، فناموس متأسف موحى به من الله ثيوبنوستوس، الترجمة الدقيقة ثيو الله، بنوستوس أنفاس، يعني ثيوبنوستوس أنفاس الله، وهي كلمة واحدة في العهد في اللغة اليونانية. ناموس كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم للتقويم للتأديب التوبيخ الذي في البر، ليكون إنسان الله كاملا، يعني الناموس الكتاب كامل، ويجعل إنسان الله كاملا. نشكر الله. وده في الحقيقة مهم قوي، بص بيقول إيه عن الكتاب المقدس، بيقول الكتاب موحى به من الله يجعل إنسان الله كاملا. خلوا بالكم ليس بعد الكمال شيء، فيش حاجة فوق الكمال. وعشان كده أنا لما أمسك الكتاب المقدس وأقول ليس لي مرجع غير الكتاب المقدس، أنا لم أخطئ، بالعكس، لأن الكتاب يكفي، لأن كتاب الله بلغة الرسول بولس في تيموثاوس الثانية 3:16 يجعل إنسان الله كاملا. لا، ما وقفش عند كده، مستدون لو كان وقف عند كده كان يبقى المعنى وصل. لا، عشان يأكده قال متأهبا لكل عمل صالح. يعني الكتاب ده يخليني متأهب لكل عمل صالح. إذا كان هناك عمل مش موجود في الكتاب ده يبقى هذا العمل ليس عملا. واضح ولا محتاجة في يعني شرح؟ يعني كتاب الله يجعلني كاملا، كويس، وإيه تاني؟ متأهبا مش للأعمال الصالحة، ما قالش كده، لكن قال متأهبا لكل عمل صالح. فأي عمل ليس مرجع كتاب الله ليس هو عملا صالحا بلغة تيموثاوس الثانية 3:16 اللي هو الكتاب الموحى به من الله. عشان كده أحبائي أقول إن نصيحة رجال الإصلاح لهم كل الحق فيها. الكتاب المقدس، الكتاب كله، الكتاب وحده هو أساس إيماننا. مرة تاني، الكتاب المقدس، الكتاب وحده، الكتاب كله هو أساس إيماننا. عشان كده ما أروع إن احنا نبني على هذه الكلمة. ناموس الرب كامل بيعمل إيه؟ يرد النفس. في ترجمات أخرى يرد النفس يعني زي ما احنا بنقول أحيانا يرد الروح، حاجة تنعش، حاجة تفرح، زي اسم يسوع اللي بينعش المؤمن. كتاب الله بينعش المؤمن حقيقة. واحدة فتاة اسمها عايدة في روسيا اتسجنت أيام الحكم الشيوعي وضبطت متلبسة بأنها تقتني الكتاب المقدس في السجن، فحبست حبسا انفراديا في زنزانة ضيقة، وخلصت أيام سجنها وطلعت وسئلت من بعض المؤمنين إيه كان أصعب حاجة ليكي وانت في السجن؟ العزلة، البرد، الأكل، إيه اللي تعبك؟ قالت أن أعيش بدون الكتاب المقدس. ناموس الرب كامل يرد النفس. إحنا اتولدنا يا جماعة إزاي؟ اتولدنا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. يعقوب 1:18 شاء الله فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة من خلائقه. بطرس الأولى 1:22 مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. إذن ناموس الرب كامل يرد النفس، ينعش، يديني الحياة ويغذي الحياة اللي هو الدهاني. عشان كده بعد ما قال في بطرس الأولى 1:22 مولودين لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، فأصاح 2:2 يقول وكأطفال مولودين الآن اشتهوا لبن الكلمة العقلي العديم الغش لكي تنمو به للخلاص. ناموس الرب كامل يرد النفس. شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. شهادات الرب مش بتقول لي أنا أعيش إزاي زي ناموس الرب، لكن بتتكلم عن الله. شهادات الرب التي تشهد عن الرب. وفي الحقيقة كم نشكر الله لأن عندنا شهادات الرب اللي بتشهد لنا عن ربنا. زي ما قلنا السماء حدثتنا عن الكثير من أمور الله، لكن شهادات الرب كملت القصة، حيث لم تستطع الخليقة أن تحدثنا عن بعض جوانب العظمة في إلهنا. كلمة الله قالت لنا أنه قدوس، قالت لنا أنه محبة، قالت لنا أنه نور. هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. حتى أنه يقول إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. وكلمة نكذب مش معناها أن احنا نرتكب كذبة، لكن الكلمة في الأصل اليوناني نكذب أن تكون حياتنا كذب كذبة متصلة. يعني لو قلت أن أنا ليا شركة معه وأنا عايش في الظلام، هذا معناه أني أنا عايش في كذبة متصلة إلى هذا الحد. يا أحبة كلمة الله، وأنا عايز أقول إنه من الثمرة تعرف الشجرة. عايز تعرف عظمة هذا الكتاب، بص على الناس اللي بتحترم الكتاب وتؤمن به وتطيعه، بص على أخلاقهم، بص على تصرفات، بص على الزوجات وعلى الأزواج، بص على الآباء والأبناء اللي بيحترموا كلمة الله، بص على المرسلين اللي أفنوا حياتهم خدمة للناس اللي كانوا بيبغضوهم، بص عليهم وانت تعرف من الثمرة تعرف الشجرة. وقال أحد رجال الله، عندما أرى المؤمنين الذين يؤمنون بكتاب الله يزداد إيماني بالكتاب فأشكر الله من أجلهم، وعندما أشاهد الناس التي تحتقر الكتاب وترفض الكتاب وأشوف أخلاقهم يزداد إيماني بهذا الكتاب. فإن من يحتقر الكتاب هو عايش في الظلام، عايش في الشر. شهادات الرب صادقة. اتعلمنا احنا الصدق منين؟ من كتاب الله. بعيب قوي 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 الناس ان الواحد يكذب، لكن في ناس عايشة حياتها في كذبة. قيل عن بعضهم يتنفسون الكذب، يعني مش بيعملوا الكذب مرة ولا اتنين ولا عشرة ولا مية، دول زي النفس داخل طالع هم عايشين في الكذب. يا أحبائي شكرا لله من أجل هذا الكتاب الذي علمنا الأخلاق، علمنا كيف نعيش. شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. إيه صفات الجاهل؟ الجاهل تسأله أنت جاي منين معرفش، رايح فين معرفش، انت عايش ليه معرفش. المؤمن شعاره نحن نعلم، عارف جاي منين وعارف رايح فين وعارف عايش ليه. حياته لها معنى، دي حياتنا لها عندك خطة محفوظة من قبل الكون، لينا معنى. عشان كده كنا جهلة زمان. الرسول بطرس بيكلم ناس يهود غلابة بيقول لهم لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالاتكم، بس بولس الرسول راح لمدينة الحكمة واجتمع مع أرقى ناس في مدينة أثينا، مهبط الحكمة أو منبع الحكمة كما يدعون، وقال لهم وأنا بجتاز لقيتكم بتعبدوا إله مكتوب، مذبح مكتوب عليه لإله مجهول الذي تتقونه وأنتم تجهلونه. وبعدين نسمع بيقول لهم إيه، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. يعني الأيام اللي مرت من غير المسيح أيام جهل. شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. أنا مش مولود حكيم، لكن أنا صرت حكيم، واللي حكمني مين؟ الكتاب المقدس. في واحد اسمه تيموثاوس بعت له بولس رسالته وقال له في الرسالة الثانية، وأنك منذ الطفولية أيها الأمهات علموا أولادكم الكتاب المقدس منذ الطفولية، هذا أعظم استثمار لكم. أيها الجدات أيها الجدود علموا أولادكم كلمة الله منذ الطفولية، أعظم استثمار. وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص، تحكمك، لأن شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. وصايا الرب باعتباره الملك، والملك دايما عنده وصايا. آخر إنجيل متى، علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. الملك له وصايا، وهذه الوصايا أحبائي مش ثقيلة. يوحنا الأولى 5 أفتكر عدد 3 بيقول ووصاياه ليست ثقيلة. لا ده مش بس ليست ثقيلة، بص أنا بيقول عنها إيه، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. يعني أن تعيش بحسب وصايا ربنا ده مش ثقل عليك، لا مش ثقل. الناموس زمان في العهد القديم كان نير لم يحتمله آباؤنا، لكن احنا النهاردة بالطبيعة الجديدة التي فينا والروح القدس الساكن فينا خلى وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. أمر الرب صاحب السلطان من حقه أن يأمر، أمر الرب طاهر ينير العينين، أمر الرب. وفي الحقيقة أوامره على العين وعلى رأس، هو السيد ونحن العبيد، مش بس مالك وإحنا الرعية، لكن هو السيد ونحن العبيد، ونصر بأننا نطيع أوامره. أمر الرب طاهر ينير العينين، يعني ممكن الواحد تبقى عينيه مليانة بالدموع مش شايف اللي قدامه، لكن كلمة الله أمر الرب طاهر ينير العينين. أمر الرب ينير العينين يجعلنا نعرف كيف نسير في العتمة، ينير العينين، ما احناش ماشيين في ظلام لأن عينينا استنيرت. أمر الرب طاهر ينير العينين. احنا هنشوف بعد شوية انها مشبهة بالعسل، وفي قصة قيلت عن يوناثان قديما انه في يوم المعركة بطرف النشابة اكل شوية عسل على طرف النشابة فاستنارت عيناه في يوم القتال. أحبائي أوصيكم بهذه الكلمة، فإن أمر الرب طاهر ينير العينين. خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد. خوف الرب من ضمن أسماء كلمة الله لأنها علمتنا مهابة الرب، علمتنا مخافة الرب. خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كل أحكام الرب. لأننا سنقف وسنحاكم أمام الرب، وعايز أقول هنا حاجة، أحكام العهد القديم كانت تختلف عن أحكام العهد الجديد، مش كده؟ واضح الفرق الكبير، مش كده؟ بس أنا عايز أقول ليه في العهد القديم مثلا قال ما تزنيش، لا تزني، بس ما قالش أكتر من كده، واللي يزني يستوجب الموت، وأن لا تقتل، والذي يقتل مستوجب القتل. لكن المسيح لما جه في العهد الجديد قال لا، حكاية مش لا تزني، قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، وقال لا ما يكفيش أنك ما تقتلش، لكن من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. والسؤال ليه؟ هل قداسة ربنا يعني زادت شوية؟ لا حاشا، الله ما بيتغيرش. فلماذا في العهد القديم أعطى تعليمات معينة، في العهد الجديد أعطى أكتر منها بكثير؟ ما الذي حدث؟ قداسة ربنا ما زادتش، أمال إيه اللي تغير؟ أقول لك اللي تغير، الناموس كان امتحان، وربنا لما حب يمتحن حب يمتحن بالحد الأدنى، لأنه عارف إن إحنا مقدمين، عارف إن إحنا ساقطين، فيش داعي يجيب لنا امتحان كبير قوي، وإحنا أساساً مع السهل هنعمل إيه؟ هنسقط. فما عجزناش ربنا، قال لنا ما تقتلش، وهذا اللي ناقص تقتل، قال لنا ما تزنيش، خلاص يبقى تعليمات بسيطة. كام واحد نجح في الامتحان السهل ده؟ ولا واحد. جه في العهد الجديد مش بس ربنا أدانا إمكانية وده صح، لكن حاجة تانية، في العهد القديم مين اللي كان بينفذ الأحكام؟ الإنسان. هل ينفع ربنا يقول للإنسان لو واحد فكر في امرأة ارجمه؟ لا طبعا، لأن الإنسان هيفتروا بقى، هيمسكوا، هتبقى بقى حكاية مسك الناس من الشوارع وتعالى نرجمك أصل أنت فكرت. طبعا ما حدش ينفع الكلام ده. فقال لهم لا، ده لازم يكون الخطية تمت. بس هي تمت في نظر الله إمتى؟ أول ما طلعت من منبعه، أول ما طلعت بمعنى تاني أوضح كلامي، لما الإنسان بيحاكم في العهد القديم بيحاكم على فعل حصل مش على نية. طب ولما الله هيحاكم في اليوم العظيم هيحاكم على فعل ولا على نية؟ فكروا بقى، فكروا، لا هيحاكم على النوايا. طبعا، علشان كده بيقول لنا في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس. الفكر، فكر الحماقة، بس دي ما ينفعش يديها للإنسان، لما واحد يفكر ارجمه، لا ما ينفعش، لكن لما يثبت عليه الخطية يقتله. بس لما هنقف أنا وإنت قريب قدام ربنا هيحاسبنا على إيه؟ هيحاسبنا على الخطية من منبعها. وعشان كده بيقول لنا أحكام الرب، ده بيخلينا زي ما هيقول داود في آخر المزمور، اختبرني يا الله، أو في مزمور 139، لكن أنا بيقول لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي، لأنك أنت أصلك شايف الأفكار، وعلشان كده خلي أفكاري تتناسب مع شخصك وقداستك. وبعدين بيكلمنا حاجتين عن الكلمة في غلاوتها وحلاوتها. إيه غلاوتها؟ شوف، إحنا نعرف أغلى حاجة في الوجود اللي إحنا نعرفه يعني الذهب. لا، هي أشهى من الذهب، بس في ذهب اسمه إبريز اللي هو ذهب عيار 24. هي أشهى من الإبريز؟ لا، هي أشهى من الذهب ومن الإبريز الكثير. وأحلى حاجة نعرفها على سطح الكرة الأرضية، ما فيش أحلى من كده، العسل. هي بقى مش زي العسل، أحلى من العسل وقطر الشهاد. قطر الشهاد ده اللي بيسموه، يقال إنه هو غذاء ملكات النحل، اللي هو حاجة بقى الحاجة المحترمة قوي، يعني أحلى ما عند الطبيعة البشرية الكتاب المقدس. أحلى، أشهى من الذهب والإبريز الكثير، أحلى من العسل. يعني لما تفكر فيها بمنطق الحكماء، لا، هي أشهى من الذهب والإبريز الكثير. يبتهج عبدك بكلامك كمن وجد غنيمة وفرة. ولما تيجي تتكلم عن الشعور بتشعر إيه؟ أحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم. عبدك يحذر بها، بتفكرني بالإليشع اللي كان مرة ومرتين يقول لملك إسرائيل خلي بالك، ده في مكيدة ومطب عملها لك ملك أرام، لدرجة إن ملك أرام ارتاب في الأمر، قال مين فينا هنا جاسوس لملك إسرائيل؟ واحد قال له لا مش كده الحكاية، بس عندهم نبي الله، عنده كلام الله، فبيحذر الملك انه يخطو في المكان اللي فيه مطب. ويا أحبائي، احنا ما عندناش إليشع، لكن عندنا كلمة الله، وعبدك يحذر بها. خلي بالك ما تمشيش في الشارع ده، ما تمشيش في ما تعملش العمل ده، لان في مطب ليك، في مكيدة هناك هتحصل لك. عبدك يحذر بها، يحذر بها، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مرة سئل واحد من القبطان، أنت تعرف وأنت ماشي بالسفينة بتاعتك فين المياه الضحلة، فين الصخور؟ قال مش بالظبط، أنا ما أعرفش كل الصخور موجودة فين، ولا أعرف كل المياه الضحلة فين، لكن عندي خرائط بتقول لي فين الطريق الآمن اللي أنا أقدر أمشي فيه من رحلتي من إلى وأوصل سالما. يا أحباء، إحنا عندنا خريطة بتقول لنا فين الطريق الآمن، نقدر نمشي وإحنا مطمئنين، مش هيحصل مياه ضحلة تخلي السفينة تجنح، ومش هيحصل صخرة مختبئة تكسر السفينة، لكن سنسير لأن عندنا خريطة بتقول لنا فين الطريق الصح. فين الخريطة ديت؟ الكتاب المقدس. أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم. يعني ثواب عظيم في حفظها؟ يعني اللي هيحفظ الإنجيل هتديله جايزة الدولة؟ لا، ما بيدوش جايزة الدولة اللي بيحفظ الإنجيل، ولا حتى المسيح لما نقف قدام كرسيه هيدينا جايزة لأننا حفظنا. ده مش بيقول كده، لكن ده بيقول في حفظك لهذه الكلمة ثواب عظيم. يعني وانت بتحفظها انت حصلت على الثواب، لأنها خلتك ماشي مرفوع الراس. اللي بينكس الراس يا إخوة؟ اللي بيجيب الذل، اللي بيجيب المهانة. يحمينا ربنا، ما احناش أحسن من أي حد، لكن هذه الحقيقة أن الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها. أخويا، تحفظ الكلمة، تحفظك الكلمة وفي حفظها ثواب عظيم. أنت خدت الأجرة أنك حفظت الكلمة، أنها نجتك من الفخاخ ومن العثرات، ما خلتكش موضع المهانة، ما خلتكش تبكي بكاء مرا لأنك أخطأت. هذا هو الثواب العظيم عندما تحفظ الكلمة، مش تحفظها هنا لكن نزلها شوية، خليها توصل هنا وما تكتفيش أنها هنا، لكن من هنا تطلع إلى كل حاجة، لأن القلب منه مخارج الحياة. هتعلمني الكتاب اللي في قلبي، هعلمني أعمل إيه وأمشي فين، أبص إزاي وأقول إيه، هتعلمني. وفي حفظها ثواب عظيم. بعد ما اتكلم عن الحاجات المباركة ديت، اتكلم عن حاجة تانية، السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة أبرئني. أيضا من المتكبرين، كلمة المتكبرين يعني الكبائر، أيضا من الكبائر احفظ عبدك فلا يتسلط علي، حينئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم. 4 أنواع من الخطايا بيذكرهم هنا، وأعتقد أنه بعد ما شاف كمال الله في الخليقة وشاف كمال الله في الكتاب، بص جواه قال ما أضعفني أنا، ما أكثر سهواتي والخطايا المستترة والكبائر والمتسلط والإثم العظيم، ما أكثر هذا في حياتي. لذلك صلى صلاة الأخيرة في عدد 14، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي. الـ4 خطايا دول منهم 2 مستخبيين ومنهم 2 ظاهرين، وده بيفكرنا مزمور 91 لما بيقول كده المرنم لا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهير. يبقى في حاجات باينه اللي هي في الظهيرة، وفي حاجات مش باينه اللي هو الهلاك يفسد في وباء يفسد في الدجى. عشان كده هو هينجيك من ايه؟ متخافش من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ده مش شايفه وده شايفه، ما تخافش لا من ده ولا من ده، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. في الليل في مخاطر وفي النهار في مخاطر، أو خلينا أقولها بطريقة تانية، في حاجات باينة أنا شايفها وعارفها، في حاجات تانية أنا مش شايفها ولا عارفها. يا رب نجيني من اللي مش عارفه ونجيني من اللي عارف. السهوات من يشعر بها، يعني السهوات من يشعر بها، يعني ياما عملنا خطايا وإحنا مش عارفين إنها خطايا. لا ده مش كده، ده احنا ياما عملنا خطايا واحنا فاكرين ان احنا بنعمل حاجه محترمه، ده احنا محتاجين ربنا يشكرنا، طلع ان احنا اللي عملنا مصيبه سودة. حصل مع 2 من الرسل. اول رسول اللي هو بطرس سمع بالرب بيتكلم عن الصليب، قال له صليب حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا، اوعى تجيب سيره الصليب تاني. الرب قال له ايه فاكرين؟ اذهب عني يا ده. هو فاكر ان ربنا هيقول له جدع برافو عليك يا بطرس، ده انت يعني طلع غلطه. وبولس كان بيضطهد كنيسه طلب افراطه وهو فاكر انه بيقدم خدمه لله. اذا ياما حاجات عملتها وانا فاكر انها جيده، على الاقل مش عارف انها خطيه، بس طلعت مصيبه. يا رب السهوات من يشعر بها. وده خليني انتقل الى أشكرك يا رب إنك مش خلتني أنا اللي أعترف بالخطايا وأحطها عليك. في تعليم يقول لك الخطايا اللي تعترف بيها تاخد عليها غفران، واللي ما تعترفش بيها راح عليك يا حبيبي. ولا واحد في الكون هيدخل السماء المزعومة بتاعتهم إذا كان أنا اللي بحط الخطايا على أنا اللي بعترف بيها وبقر بيها بترحم. في الحقيقة مش كده، لأن السهوات من يشعر بها. يعني إذا قلت 10 خطايا نسيت 90، لأن السهوات من يشعر بها. الحمد لله اللي قام بالشغلة دي نيابة عني الله، الرب وضع عليه إثم جميعنا، وأنا بقيت إيه؟ براءة، طلعت براءة. حطيت كام؟ أنا صحيح اعترفت بحالتي على بعضيها، اللهم ارحمني أنا الخاطئ، لكن هل كل خطية اعترف بيها أنال عليها حل أو غفران؟ وإلا فلا، يبقى ولا واحد فينا ضامن غفران الخطايا. لكن شكرا لله بدمه غفران بعض الخطايا، لا بدمه غفران الخطايا، مسامحا لكم بجميع الخطايا، حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة. السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة أبرئني. الخطايا المستترة نتيجة جهلي بالله أو جهلي بنفسي. عندما أجهل الله، عندما أجهل أنا مين، عندئذ هناك خطايا مستترة في حياتي، ومن هذه يطلب النبي ويقول لربنا: يا رب قدستك أعلى مني بما لا يقاس، وأنا أوحش مما أظن في نفسي بما لا يقاس، فيا رب من الخطايا المستترة أبرئني. بروح للدكتور بقول له عيان، عيان بسهوات بعملها من غير ما أعرف إنها خطية، عيان بخطايا مستترة أبرئني منها. لكن بيتكلم عن حاجتين تانيين، يقول كده: أيضا من الكبائر احفظ عبدك. إيه الكبائر دي؟ طبعا مش زي ما البعض فاكر ان في بعض الخطايا كبائر وبعضها صغائر. في الحقيقة كل الخطية خطية كبيرة وبشعة، وحتى الكذبة ده مش كذبة، دول ناس باعوا الحقل بتمن وأدوا جزء وسابوا جزء، هي دي خطية تستوجب الموت. يا أحبائي قد إيه قداسة الله أعلى من أفكارنا نحن بما لا يقاس. عشان كده الخطايا الكبائر هي أول حاجة إن بعملها ضد النور، أنا بعمل خطية ضد النور اللي أنا عارفه. حاجة تانية خطية أنا عايش فيها مش زليت فيها. الحاجة التالتة خطية مخطط لها. التلات حاجات دول بيخلوا الخطية من الكبائر. عندما أخطط لخطية أو أعيش في خطية أو بعمل خطية وأنا عارف جوايا بيقول لي ربنا دي غلط وأنا مع ذلك بعملها، هذه هي الكبائر. ومن المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلطوا علي، حينئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم. بعد ما قال الكلام ده ختم بالآية الجميلة: لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي. أقوال الفم وفكر القلب، أسهل حاجة على من القلب تطلع على اللسان، أقصر طريق اللسان زلق. وطالما القلب احتضن أفكار شريرة على طول ممكن يطلع الأمر ده في الكلام. عشان كده في مزمور 141: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. يا رب خلينا نختم بعد ما اتكلمنا عن كلمة الله يتكلم عن الصلاة. وجميل ان بعد ما بنقرأ كلمة الله بتكشف لنا حالتنا، ولما بتكشف حالتنا علينا أن نلجأ بسرعة إلى الرب. في عبرانيين أصحاح 4 يكلمنا عن الكتاب المقدس مميز أفكار القلب ونياتي، وعلى طول بعدها يكلمنا عن عرش النعمة لنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. الرب يحسن إلينا، له كل المجد.